سأعطيك لقاء نناقش فيه جملة من مسائل وأحكام رمضان.
اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام.
ذهب الظما.
ذهب الظما. لقاء يومي مع معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن حنين.
البرنامج من إعداد وتقديم
محمد بن عبد الله المقرن.
إخراج
ماجد بن راشد الدباس.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يتجدد اللقاء بكم من جديد من خلال برنامجكم ذهب الظما والذي يأتيكم يوميا طوال شهر رمضان المبارك. في مطلع هذه الحلقة أرحب بضيفها الدائم معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
ونحن على مشارف توديع شهر رمضان المبارك الذي نسأل الله تعالى أن يتقبل فيه صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، ما أحوجنا إلى حديث عن الاستمرار على العمل الصالح بعد رمضان. الاستمرار على العمل الصالح بعد رمضان هو موضوع هذه الحلقة من برنامجكم ذهب الظما، ولعلنا نؤصل هذا الموضوع من خلال مشروعية الاستمرار على العمل الصالح بعد رمضان. شيخ عبد الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. لا شك أن الذي امتن الله عز وجل عليه في شهر الصيام بالطاعة والالتزام بالصيام بها، فإنه ينبغي له أن يحافظ على الطاعة ولا يعني على جنس الطاعة ولا يفرط فيها، فإن الازدياد من الخير في شهر رمضان لا يعني أنه بعد خروج هذا الشهر أن الإنسان يترك جميع الخير أو كثير من الخير. نعم، الإنسان يكون جوادا في سائر العام، وإذا جاء رمضان ازداد جودا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. ومما يدل على وجوب الاستمرار على العمل الصالح بعد رمضان قول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وهو الموت. لم يجعل الله عز وجل حدا للعمل الصالح إلا الموت، والإنسان يلتزم بالطاعة حتى يلاقي ربه سبحانه وتعالى. كذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فهو تأكيد على العبد المسلم بأن يستمر على طاعة الله عز وجل وتقواه ولا يموت إلا على ذلك. ومما يدل أيضا على الاستمرار على الطاعات قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع بها، ولد صالح يدعو له. فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم حدا لانقطاع العمل إلا إذا مات ابن آدم انقطع عمله، فمعنى ذلك أنه قبل الموت يجب أن يستمر عمله وأن يلتزم بطاعة الله عز وجل. ومن أقبح ما يقع في الإنسان أن يجتهد في رمضان ثم إذا خرج رمضان ترك كل الأعمال الصالحة، بل بعضهم قد يترك حتى الواجبات كشهود صلاة الجماعة في المساجد وغيرها من الواجبات. يعني المفترض أن يلتزم بهذه سواء كان في رمضان أو في غير رمضان، لأن رب رمضان هو أيضا رب سائر الشهور من شوال وشعبان وغيرها. ولما قيل لبشر الحافي أن قوما إذا جاء رمضان أقبلوا يعني على العبادة وإذا ذهب تركوا، قال بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. فكذلك أيضا من علامة القبول للإنسان الاستمرار على العمل الصالح والمحافظة على الطاعات، فإن الحسنة تقول لأختها أختي أختي والسيئة كذلك. ف فمن علامة القبول استمرار على العمل الصالح والمحافظة على الطاعة، وهذا تأكيد على العبد المسلم بأن يستمر طائعا لله عز وجل، فإن أبواب الخير مشرعة ومفتحة، وعليه أن يلج فيها ويستمر على طاعة الله عز وجل ولا يغفل أو يذهل عن ذلك.
من عاش رمضان الشيخ عبد الله استشعر حلاوة هذا الشهر، واستشعر أيضا صيامه هذه الأيام المباركة قد تصل إلى 30 يوما، فيطرح التساؤل أيضا عن الصيام المشروع في غير رمضان.
نعم، هذا من وجوه الاستمرار على الطاعات، يعلم الصائم أنه انقضى شهر الصيام فإن الصيام باق مستمر، مشروعيته في يعني صيام التطوع مستمر في سائر العام. ومن ذلك أول ما يبدأ من ذلك صيام الست، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ومن ذلك أيضا صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام الاثنين والخميس، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيام الاثنين والخميس. أيضا من الصيام المندوب ليس غير رمضان صيام 3 أيام من كل شهر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيها 3 من كل شهر مع رمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر. ومن صام هذه الأيام 3 ليتحرى صيامها في أيام الليل، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إذا صمت من الشهر 3 فصم 13 و14 و15. كذلك أيضا الصيام وسائر القربات في 9 ذي الحجة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني 10 ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. والمراد أن هذه 10 كلها أيام فاضلة، وأن صيام 9 أيام منها داخل في هذه الفضيلة، أما يوم العيد فلا يجوز صيامه في إجماع المسلمين. ويتأكد ذلك في يوم عرفة، اليوم 9 من ذي الحجة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صيام يوم عرفة: تكفر السنة الماضية والباقية، فهو في عامين. وأيضا من ذلك صيام يوم عاشوراء، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه، وقال: إن بقيت إلى قابل لعصومن 9 معه. هذا أيضا يدل على أفضلية الصيام في هذه الأيام، فطاعة الصيام باقية مستمرة.
تحدثتم شيخ عبد الله في الصيام المشروع في غير رمضان عن صيام الست، نحن الآن على مشارف نهاية شهر رمضان المبارك. أظن أن كثير من المستمعين الذين يتابعون برنامجنا سيتساءلون حول إشكالية تعرض لهم دائما في صيام الست من شوال، لعلنا نفيدهم في ختام شهر رمضان المبارك، وهي: صيام الست هل يكون مباشرة بعد رمضان أم لو أخره الإنسان مثلا لظرف الأعياد وغير ذلك؟ أيضا في قضية صيام المرأة أهل الست قد يكون عليها قضاء أو حتى الرجل يكون عليه قضاء.
السؤال ما هو
في قضية الآن أنه بعد رمضان يشكل على الناس في قضية حديث من صام رمضان وأتبعه، فهل يصومون الست مباشرة يعني بعد العيد، أم يجوز لهم أن يقطعوا هذه الأيام في شوال لظروف أيضا المناسبات وغير ذلك؟ كذلك المرأة أيضا في مسألة أن يكون عليها بعض الأيام قضاء، فهل تقضي ثم تصوم أن تصوم ثم تأخر القضاء؟
نعم، وشهر شوال كله محل للصيام، واستطاعت التتابع بينها فهو أولى وأتم، وإن لم يستطع فالشهر كله محل للصيام، وبذلك يزول الحرج عن المسلمين. ومن كان عليه قضاء ف سواء كان أصر لمرض أو سفر أو غيره، أو المرأة أصرت لأجل حيوان وغيره، فإنه يأتي بالصيام الواجب قبل، يؤدي الصيام الواجب ثم يصوم الست من شوال.
أيضا في رمضان يقوم القائمون ويركع الراكعون ويسجد الساجدون، ونرى ذلك في المساجد العامرة. سأل البعض أيضا بعد رمضان القيام المشروع في أي رمضان؟
نقول وإن انقضى رمضان فإن وهو شهر الصيام والقيام، فإن القيام لا ينقضي، بل لا زال مستمرا بحمد الله ومشروعا ومندوبا إليه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى ترم قدمه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وهذا يشمل التطوع كله بما في ذلك الوتر. والوتر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها، ولم يكن يدع صلاة الوتر في حضر ولا سفر، فالواجب على المسلم أن يعي ذلك ويعرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المفروع صلاة الليل، فلا يدع الإنسان وظيفة من الصلاة في الليل عدا الصلوات المكتوبة ونوافلها ولو أن يوتر بثلاث، ومن أوتر بثلاث فقد أخذ بقسط من قيام الليل المندوب والمدعو إليه. المهم أن المسلم لا ينقطع عن هذه الفضائل ولا عن هذه القربات.
شهر رمضان شيخ عبد الله هو شهر القرآن، نرى ذلك في الختمات، نرى ذلك في حرص الناس على ذلك من خلال بقائهم في المساجد. ينتهي شهر رمضان فربما رأيت البعض منهم يهجر كتاب الله عز وجل ولا يعود إليه إلا في رمضان القادم، فهل من كلمة توجيهية حول قراءة القرآن؟
نعم، كذلك يعني هو شهر رمضان هو شهر القرآن وقراءة القرآن، ولكن لا يعني ذلك أنه بعد خروج شهر رمضان الإنسان يهجر القرآن، لا، هذا من تجاهل والتجافي عن كتاب الله عز وجل، فيكون له أيضا وظيفة من كتاب الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن إنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وهذا عام في الزمان سواء كان ذلك في رمضان أو في غيره، والأجر أيضا ثابت للمسلم في قراءة القرآن بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، وألف لام ميم هذه ثلاثة أحرف كل واحدة عليها عشر درجات، من قرأ هذه الأحرف ثلاثة فله ثلاثون درجة، لا شك أن هذا فضل عظيم، وهذا ثابت في رمضان وفي غيره. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فهذا فضل الله عز وجل لقارئي القرآن، ينبغي أن يتعاهده ولا يمضي أربعون يوما أو شهرا إلا وقد ختم القرآن مرة واحدة حتى لا يكون القرآن مهجورا لديه. فكما قلنا هذا إن انقضى شهر القرآن فإن تلاوة القرآن والتعبد به وحفظه ومراجعته هو باقي في سائر شهور العام. نعم.
أيضا شهر رمضان هو شهر الصدقات، ولذا نرى في هذه الأيام المباركة أن الناس يخرجون صدقاتهم وزكواتهم ويحرصون على تلمس الفقراء. يشكل عليهم أنه بعد رمضان يبقى الناس شهورا قد قبضوا أيديهم عن دفع أموال الصدقات، وكأن الصدقة والزكاة لا تعرف إلا في رمضان. لعلنا أيضا نتحدث إلى المنفقين والمتصدقين بعد رمضان.
نعم، هو الصدقة من العبادات المؤكدة في رمضان، ولكنها غير رمضان أيضا هي قائمة، النصوص جاءت داعية إليها، وحاجة الناس أيضا إليها قائمة. الذي مثلا يريد أن يأكل ويشرب، ليس يأكل ويشرب بس فقط في رمضان، ومستمر حاجة. إنسان عنده حاجة في شراء سيارة أو في زواج، أيضا حاجته قائمة. فلا ينبغي للمرء المسلم منه بعد خروج الشهر أن يقبض يده. الله عز وجل يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. فالإنسان مدعو للإنفاق في كل حين وفي كل يوم. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصدقة أنه يقبلها بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون كالجبل، تتعاظم وتكون كالجبل. فهذا في رمضان وفي غيره. ينبغي أن يعرف هذا المسلم، وأن النصوص جاءت داعية للإنفاق. نعم، يتأكد ذلك في رمضان، والأجر فيه أفضل لشرف الزمان، ولكن ليس معنى ذلك أنه بعد خروج الشهر يقبض الإنسان يده ويقف عن أصحاب الحاجات الذين حاجاتهم مستمرة، فالصدقة مستمرة الترغيب فيها وفي فضلها في سائر العام. نعم.
ونحن نتحدث عن استمرار العمل الصالح بعد رمضان شيخ عبد الله، يظني أيضا يحسن الوجه حديثا، يعني نحن في هذا الشهر الآن، قد يوجد بعض الناس عليهم أيام قضاء، فأنا ترى أيضا استمرار العمل الصالح أن يحرص الإنسان ويبادر إلى القضاء، لأنك تعجب أن في آمن من الناس ينتهي رمضان وعليهم أيام فلا يقضيها إلا ربما قرب رمضان القادم، وربما تركها إلى بعد رمضان القادم، فهل من توجيه الناس في ذلك؟
نعم، لا شك الذي يكون عليه أيام من رمضان سواء كان ذلك من الرجال أو من النساء، لأن الذي ينبغي له المبادرة إلى القضاء، ألم يكن له يعني شغل أو أمر يصرفه عن ذلك. لما في ذلك أولا من المبادرة إلى أداء الواجب، وفيه أيضا المسارعة إلى إبراء الذمة، فكونه يقضي ما عليه في أقرب وقت ممكن فهذا هو الأفضل. ولا يصح، هذا تنبيه المغيب نتنبه له مستنى، لا يصح أن يؤخر القضاء حتى يأتي رمضان التالي. من فعل ذلك فقد خالف وأثم إن لم يكن معذورا. فإذا خالف وأخر من دون عذر فالقضاء لا زال في ذمته، ومع ذلك عليه عن كل يوم يؤخره طعام مسكين. فعلى الإخوة المستمعين التنبه بمبادرة إلى قضاء ما عليهم مما أفطره في رمضان.
يعني يختم أيضا الشيخ عبد الله، يلحظ الناس أيضا بحمد الله في رمضان امتلاء المساجد بالمصلين، نلحظ ذلك في الصفوف العديدة في المساجد، نخص صلاة المغرب صلاة الفجر. بعد رمضان يتغير حال الناس وتهجر بعض المساجد بطريقة مؤلمة جدا، فبعد أن كانت صفوف أصبحت صفا واحدا. أيضا نختم بهذا التوجيه للمصلين.
نعم، لا شك أن صلاة الجماعة هي واجبة، الله عز وجل يقول: واركعوا مع الراكعين. وشيدت المساجد في بلدان المسلمين وأمصارهم لأجل شهود صلاة الجماعة. وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على أناس بيوتهم لأنهم كانوا يتخلفون عن صلاة الجماعة في الفجر والعشاء، ولم يمنعهم من ذلك صلى الله عليه وسلم إلا خشية ما فيها من النساء والصبيان الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة. وابن مسعود رضي الله عنه يقول: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهم، فإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فهذا من النفاق العملي، إذن ترك صلاة الجماعة والإعراض عنها. يعلم المسلم أنها صلاة الجماعة واجبة في رمضان وفي غير رمضان، ما الذي دهى الناس بعد ما خرج رمضان؟ هجروا المساجد فأصبح لا يرى فيها إلا القليل بعد أن كانت مكتظة بالمصلين. هذه الشائرة عن صلاة الجماعة واجبة في رمضان وفي غيره، ولا يصح التساهل فيها أبدا.
شكرا لكم شيخ عبد الله.
شكرا لله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولجميع المسلمين إنه سميع مجيب.
كان هذا حديثنا مستمعي الكرام، الاستمرار على العمل الصالح بعد رمضان من خلال برنامجكم ذهب الظمأ. شكرا أيضا موصول لأخي وزميلي مسجل هذه الحلقة الزميل عثمان الجويبر، ونحن على مشارف ختام رمضان، نسأل الله تعالى الاستمرار على العمل الصالح. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذهب الظمأ،
ذهب الظمأ.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
ذهب الظمأ،
ذهب الظمأ.
إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، صفدت الشياطين.
لقاء يومي نناقش فيه جملة من مسائل وأحكام رمضان.
اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام.
ذهب الظمأ،
ذهب الظمأ.
لقاء يومي مع معالي الشيخ عبد الله ابن محمد ابن خليل. البرنامج من إعداد وتقديم محمد ابن عبد الله المجري، إخراج ماجد ابن راشد الدباس.